ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال قائل وصدق: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. ونحن نتكلم عن جيل التمثيل، ذكرنا على وجه الاختصار صفة الرجل الصالح الذي ينبغي لولي المرأة أن يبحث عنه، وذكرنا أيضا صفة المرأة الصالحة التي يجب على الرجل أن يبحث عنها. وأعظم ثمرة للقاء الرجل والمرأة هو الولد، هي الولد. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. الانتماء هو الذي نصر السلف، وترك الانتماء هو أكبر مشاكلنا الآن. أول ما ينبغي أن تعلمه ولدك صدق الانتماء لله ورسوله. هذا هو الذي صنع الأعاجيب. نحن في زمان صار ترك الانتماء قاعدة من قواعد البحث العلمي، قاعدة في الجامعات، في رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير. ترك الانتماء ركن، ترك الانتماء للسلف ركن، وعلى قاعدتهم يسمونها لغير فيها، يسمون ترك الانتماء الحياد، الحياد العلمي. لا تنحاز، لا تنحاز لا لفلان ولا علاه حتى تكون صاحب حياد. هذا الحياد العلمي المزعوم والذي جعل الرجل مثل الدكتور طه حسين الذي صار عميد الادب العربي، بعد ذلك مع وجود الاثار مثل الرافعي مثلا، الاثار هو على قمه الهرم. هذا الرجل اداه القول بالحياد العلمي، زعموا الذي هو اساسا ترك الانتماء الى القول بان القران الكريم ينبغي ان نعرضه للنقد ككتاب ادبي. وطرد من الازهر وفصل وكفروه، لكنه ساب. والله اعلم، والله اعلم. لكن الرجل يهون عليه دينه وقرانه ويقول ان هذا القران ينبغي ان ننظر اليه ككتاب ادبي، كتاب شعر، كتاب نجم، ويسمون هذا حيادا. متى كان ترك الانتماء حيادا؟ هذا تفسد. لا يكون للمرء قيمة إلا إذا انتمى، الانتماء هو الذي رفع الغرب. لا يعبدون الله لكن ينتمون لبلادهم، محبون لها، لذلك صنعوا الاعاجيب لها. الانتماء السلف هو ذا الركن الذي ميز الصحابة الذين يعتدون عليهم الآن، ولو ركب بعضهم بعضا حتى بلغوا عنان السماء ما وصلوا إلى شتع نعل واحد منهم. أولا اللي عمل يتبع عن الصحابة والجن، لما طلعت بعض كلامه قد تعلي والله، يتكلم عن عمر بن الخطاب كلاما لا يتكلمه كافر. عمر برغم ما لعمر من الرصيف في صدور الجماهير رضي الله ورحمة الله على الذين لا يعرفون من الصحابة، دمهم مباح. إذا كان يعتدى على مثل عمر ويغمز ويلمز مع ما لعمر من المكانة عند جماهير المسلمين الذين لا يعرفون في الصحابة، دمهم مباح. إذا ما هي جريمة عمر الذي عرضها هذا الكاتب المعقول المارق ويكتب هذا الكتاب عادي جدا وينكر؟ يقول ان عمر بن الخطاب لم يكن رجلا نبيا، انه لما اراد ان يتزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب وكانت فتاة صغيرة، استخدم سلطته كامير المؤمنين واستخدم سلطته كرجل يوزع المعطيات على المسلمين بالجهاد، فجعل يضغط ويضغط ويضغط على علي بن ابي طالب ويقول له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب مقطوع الا مقطوع الا نسبي، وكل سبب مقطوع الا سببي، وانا اريد ان يكون لي سبب ونسب اهل البيت. كانه يقول لعمر كاذب. لا، هو بغيته الجن يريد الفتاه الصغيره، لكن يقول اي حب اي ذريعه، انا والله يعني اريد التمثيل، ليس لي ارغب في الزواج ولا رغبه، لكن اريد ان يكون لي نسب، اريد ان يكون لي سبب. ولبرغم معارضة الحسن وعقيل عم البنت لهذا الزواج، الا ان جهود ابن الخطاب هكذا يكتبها، ابن الخطاب اثمرت وهذه الاساليب المتباينة. وقد عهدنا من الحكام في كل زمان ومكان ان يقولوا قولا ويفعلوا فعلا اخر، برغم ان هو طلع على المنبر وقال يا جماعه النهور غاليه اتقوا الله، الا انه لما اراد البنت دي امهرها 40,000، عمل لهم يا جماعه خفيف النهور، وهو لما سلوا رغبه في البنت دفع 40,000. وقصة الاعتراض اصابت امرأة واقفة عنه قصة منكرة كاذبة، ما كان لمثل عمر ان تخفى عليه هذه الآية وتذكره امرأة وهو المعلم لا يصح سندها ابدا. لكن هي مشكلتنا، ما من مبتدع ولا مبطل يحتج بحجة الا تكون على صدقين، اما صحيح غير صريح واما صريح غير صحيح. وبعدين يقول تعليم النبي صالح وافق يعني بعد هذا الضغط، رجل معه مقاليد الامور ورجل بيعطي الصحابه على مزاج باجتهاد، فطعن على علي بن ابي طالب ايضا ان هو زوج البنت لاجل المال حتى لا يمنع عطاء من بيت المال. وبعدين استمر الكاتب المأخوذ يقول وبعدين جاءت البنت، فعمر لم يتحمل على طول كتب عن سافها تحمل. هذا الكلام بيكتب عن عمر بن الخطاب، عمر انت كل المسلمين يحبونك، لم يتحمل عمر على طول كتب عن ساف البنت، كانت البنت قالت له لولا انك امير المؤمنين لفتحت عينيك. الكلام ده حصل فعلا، هذا القدر حصل فعلا، لكن هل تاويله كذلك؟ قصة يا جماعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يناسب علي بن أبي طالب للسبب المذكور، أراد أن يكون له سبب وناسب. إذن رضي بالمرأة فقال له علي بن أبي طالب: إن أعجبتك فهي امرأتك وهي عزباء أصلا. هو يريد ذلك، إن عقد الزواج أم لا، إن عقد وصارت المرأة زوجة لعمر أم لا، صارت زوجة لعمر، لكن المرأة لا تدري ولا عندها خبر. إذن خرجت أم كلثوم من بيت علي بن أبي طالب تقصد بيت عمر بن الخطاب وهي زوجة عمر، لكنها لا تدري وليس عندها خبر. فلما وصلت إلى عمر بن الخطاب، ما هو الجناح أن يكشف رجل عن رجل امرأته؟ ايه هو الجناح؟ ايه هي المشكلة؟ اذا لكن ما كان عندها خبر، ولذلك قالت له: لولا انك امير المؤمنين لفكفت عينيك، يعني ما يحل لك ان تفعل ذلك، ولو علمت انها امرأته ما قالت ذلك. كان ده يقال عن عمر بن الخطاب. ويصور الصحابة الأدلاء على انهم طائفة كان كل همهم النساء، يرمونهم بدائهم، يرمونهم بدائهم. انا اعطيكم صورا للانتماء لا تجد لها نظيرا في تاريخ البشرية. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما انا في الصف يوم بدر إذ رأيت غلامين من الأنصار حديثين أسنانهما، ابن 12 سنة ابن 14 سنة، قال: فجاءني أحدهما فغمزني وقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: يا ابن أخي وما تريد مني؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن التقى سوادي بسواده لا اتركه حتى يموت الاعجل منا. لئن التقى سوادي بسواده، جسمي بجسمه، شخصي بشخصه، لا ادعوه ابدا حتى يموت الاعجل منا. لماذا؟ اخبرت انه يسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتماء. والذين امنوا أشد حبا لله، هذا هو دليل الانتماء، أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل أخاه لا يحبوه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هو ذا داعي الانتماء. قال: لئن التقى سوادي بسواده لا أتركه حتى يموت الأعجل منا. قال: فلا. قال: وجاءني الغلام الثاني فغمزني وقال لي مثلما قال الاول. وكل واحد حريص على ان يقتل ابا جهل قبل اخيه، عدو الله ورسوله لا يجوز له ان يحيا بيننا ابدا، عدو الله ورسوله لا يحل لنا ان نلقي اليه بالود ابدا. هذا قادح في المحبه وقادح في الانتماء. قال: فلم انشب، يعني لم يمر وقت الا وقت قصير، حتى رايت ابا جهل يزول في الناس، يزول يعني يضطرب، قلق، يروح ويجيء، ليس له مكان ثابت. قال: فلما رايته قلت لهما: هذا صاحبكما. قال: فعاجلاه كل رجل معه السيف فضرباه فقتلاه، اختصنا على سببه. السبب اللي هو ما يقول عن الرجل المقتول من المظالم. والمجاهد اذا قتل الرجل له سببه، يعني ياخذ ما عنده ملكه، يطير ملك لهذا القاتل المجاهد. فاختصم هذان الغلامان، اختصم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول انا قتلته، شرف انا قتلته، تنجيك عدو لله ورسوله، شرف لك انك انت تنتقم مني، انك انت ترد علي ان توقي فزعته الى كثيرة المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام ما تحتما كيف يكون؟ قال لا. فقال اي؟ فلما نظر الى السيف قال كلاكما قتله. الغلام الاول معاذ ابن عمرو بن الجموع، والغلام الثاني معاذ ابن عفراء. وفي رواية اخرى ان اللذين قتل ابا جهل معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء. بنتنا اول ما ينبغي ان تنقله ولده للانتماء، محبة الدين، ان يوالي الله ورسوله ولا يأخذه فيهما لومة لائم. لقد ظهر هذا الانتماء في غزوة احد لما كانت الدولة للمشركين، وصعد ابو سفيان الايام كان كافرا على قمة الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر اسفل الجبل، وقد اشاع الشيطان ان محمد صلى الله عليه وسلم قتل، وقتل من الصحابة 70، وصعد ابو جهل على قمة الجبل وقال اخيكم محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، اخيكم ابو بكر، اخيكم عمر، قال لا تجيبوه. فلما ظن ان هؤلاء ماتوا لان قوام الاسلام كان بهم، قال اعلو هبل. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الا تجيبوه؟ قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى واجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم. قال الا تجيبوه؟ قال وكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا اظهارا لعزة من عبده المسلمون واعلاء لجناب التوحيد. نهاهم ان يجيبوه اولا، فاحسن جد الاحسان، وامرهم ان يجيبوه ثانيا فاحسن جد الاحسان. ان ذواتنا ينبغي ان لا يكون لها وزن لله تبارك وتعالى، ذواتنا ينبغي ان تمحى، لان هذا هو مقتضى تدريب الاخلاص لله عز وجل. حبب ربك الى ابنك، اظهر الاء الله واظهر نعم الله، وحبب ربك الى ابنك. هذا اول درجات الانتماء. قرات ايات في سوره الفرقان خلعت قلبي، خلعته والله. عدل الله عز وجل الاءه على عبيده، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا، ولقد فرقناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بكرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بعد كل هذه النعم ماذا جرى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وهو الذي أربعة وبعدها وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تصور هو الذي أربع مرات نعم ما هو الجزاء هو الذي فعل ما هو الجزاء يعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. انظر الى الله عز وجل يتحبب الى العباد بنعمه يرقق قلوبهم بنعمه ومع ذلك يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وهذه من ألطف الآيات في مدح المؤمنين. الكافر ظهير على ربه لا يرى عدوا لله عز وجل إلا وضع يده في يده بخلاف المؤمنين. وتنظر إلى هذه العجيبة اللطيفة في الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ماشي يعبد ما لا ينفعه يبقى مجنون المفروض يعبد من ينفعه لكن يعبد من يضره نحن ما نعرف هذا ابدا. فما وجه ذكر الطرف في الايه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كأن إلحاق الضرر بالمعبود نعمة. نعم إلحاق الضرر بالعابد نعمة كأن إلحاق الضرر بالعابد نعمة. لا يكون إلها حتى يضر وينفع يضر كل نفس فيها داعية الألوهية ولو خلي بين الجبار وبين ما في صدره لقال أنا ربكم الأعلى. جوى فرعون على قولها فأظهرها وجبل غيره فأضمرها. قال رجل مرة وضرب بيده ضربا شديدا على المنضدة وهو يقصد أنا الحاكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد هكذا قال وقد قنعه الله وأخذه وما زالت عليه بعجيب. ما الذي جراه على ان قال هذه المقاله التي قالها الله تبارك وتعالى وتفرد بها دون ملوك الارض؟ جرؤ. فكل واحد فينا عنده داعيه الالوهيه ان يكون جبارا عنيدا. فحينئذ هذا لا ينفعه الا الحاق الضرر به. إذن إلحاق الضرر به نعمة. كان هناك غلام ابن 9 سنوات وأصيب بشلل في أطرافه الأربعة. كان لا يستطيع أن يحرك إصبعا واحدا. ثم امتن الله عز وجل عليه بالشفاء بالأسباب التي خلقها. استرد عافيتك. والعجيب انه صار يعمل اشق الاعمال بعد ذلك. شد الفاعل يحمل الاسمنت والخرسانه ويطلع دور العرش ويطلع دور الخامس. وكان مريضا بسقط في القلب، وذهب الى العراق وفعل كل شيء، زنى وشرب الخمر وفعل كل شيء. أليس المرض في حقه كان نعمة؟ وأنه بقي صريح الفراش طيلة عمره، أليس هذا أفضل من أن ترتجع إليه العافية؟ إلحاق الضرر بمثله نعمة، ينبغي أن يشكر العبد ربه عليها. هو ضرر بالنسبة لنا، لكنه رحمة في علم الله عز وجل. إذ لا يستقل بمعرفة ما يصلح العباد مما يضرهم إلا الله عز وجل ورسله بتعليم الله إياهم. قرأنا الآن لهذه الآيات، وقف على هذه الآيات واشرح لولدك نعم الله عز وجل وآلائه. إذا ذكر الله عز وجل ينبغي أن يظهر ذلك على وجهه، يظهر على وجهك وعلى طريقة جلستك. فمضطجع إذا ذكر الله فاعتدل في جلستك، كأنه قيل لك ملك بالباب، ولله المثل الأعلى. الأولاد ليسوا أغبياء، عيون الأولاد كالكاميرات المسجلة، كل شيء يحفظونه وينفعلون له فيما بعد. ذكر الله عز وجل عظم وقعد واستوي وضع وجهك في الارض واجهر بتسبيح الله عز وجل والثناء عليه وسبحانه وتعالى عز وجل. ابن الارض الخشوع، الولد يتعلم منه، ليس الولد غبيا، انما هو في غايه الذكاء لكنه عاجز عن التعبير. اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يظهر ذلك عليه. قال الامام مالك رحمه الله: كان ايوب السختياني اذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نرحمه محبة له. هذا اصل الانتماء واسره، والذين امنوا اشد حبا لله. هذا اصل الانتماء ورسه. لم يعرف الصحابة رضي الله عنهم لا ولد ولا اهل ولا مال، لما تمكن هذا الحب من قلوبهم. الان ترك الانتماء لا قاعدة في البحث العلمي، ولا يعرف ما يقوله الا دكاترة الجامعات في هذا العلم. الكاتبون لا يحيدون، ولو حادوا ليس عندهم من يعظمونه فيحادون اليه. ونحن نعلم ان المرء بغير انتماء لا يعلم ابدا. هكذا خلق الله عز وجل الناس، لا يعملون الا لهدف. ابدا لا اصدق ابدا رجل يقول انا اعمل بلا هدف، مستحيل، هذا مستحيل. فمتى ترك الكافرون انتماءهم؟ ينتمون الى فراق، ونحن ننتمي الى العزيز الوهاب. فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعقلون؟ لا سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما قال ابو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. لا سواء، لا يستويان ابدا. فهذا هو اول ما ينبغي ان تعلمه الولد، التي تحققت في الصحابة ولم تتحقق في الاجيال التي جاءت من بعدهم. رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة. والفتى الحذور او الحذور هو الذي ناهز الاحتلام، جينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حجرة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن. تعلموا الإيمان أولا، لذلك لم يكذبوا الله ورسوله ولم يتوقفوا عند آية قط ولم يقفوا عند حديث أبدا ولا اعترضوا على الله بأوائره ولا ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمحض أهوائهم، لأنهم آمنوا أولا فهان عليهم ما يجدوه بعد ذلك. فالانتماء هو البوابة إلى الإيمان، أن يحب ولدك ربه عز وجل، فإذا علم أن الخطاب منه أزعل وخنف هذا هو أول باب الإصلاح. أيها الإخوة الكرام، صدق الانتماء يطيل نفسك في البذل والجهاد. قصرت أنفاس كثير من الناس بضعف الانتماء أو عدم وجوده. وخذ هذا المثل الذي ما سمعته أذناك ولا رأيته بعينك ولا أظن إلا أن يشاء الله عز وجل. رجل ورجال قليل، صحابي جليل لا يعرفه أكثر الناس وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قصة قصة عجيبة وخبرا غريبا على شجاعته وبذله وقوة قلبه وجرأة زمانه على الأحداث. وهذا الحديث حفظه لنا الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. قال سلمة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وكنا 14,400، فجاءوا على البئر وقد عطس الناس وعطس الظهر حيوانات. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، أي على حافة البئر، فإما دعا وإما بطق. قال: فجاش الماء فسقينا واستقينا، ثم قفلوا راجعين إلى المدينة. قال: وكنت سبيقا. فقال: ودع ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة، فكنت في أوائل من بايع، ثم دعا الناس إلى البيعة فقال لي: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في أوائل الناس. قال: وأيضا تبايعته. فدعا الناس إلى البيعة ثالثا فقال لي: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعتك في أوائل الناس وفي وسط الناس. قال: وأيضا تبايعته للمرة الثالثة، فأعطاني حجفة أو سرقة. وهذا شيء يثبت الترك الذي يستخدمه هذا الكتاب. لما رآه صلى الله عليه وسلم عاجلا من السلاح أعطاه الدرق أو الحجفة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين درقتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله لقيت عمي عامرا وهو عاجل من السلاح فأعطيته إياه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي منك. يعني يعطيه السلاح وهو بلا سلاح يحبه أكثر من ذلك. قال سلمة: وكنت سبيعا لطلحة بن عبيد الله أخدمه وأبني فرسه، وقد تركت مالي وأهلي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال: وراسلنا المشركون في الصلح حتى اختلط بعضنا ببعض ومشى بعضنا في بعض، يعني أمان. وضعت الحظوة وزارتها. قال: فأتيت شجرة فكسحت الشوك الذي تحتها، يعني تمسك، واضطجعت. فجاء أربعة نفر من المشركين فوقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم. لا يستطيع أن يدخلهم ليه؟ لأن الحرب وضعت أوزارها وفي معاهدة. قال: فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى. ونالوا الأربعة المشركين تحت الشجرة وعلقوا سلوكهم. قال: وبينما أنا مضطجع إذا بصارخ قتل ابن جنيد من المسلمين. قال: فحينئذ قمت فاضطربت سيفي وسلمته وأخذت سلوك المشركين فجعلتها ضغطا في يدي، يعني حزمة، ووقفت عليهم وقلت: والذي كرم وجه محمد لو نظر الي منكم احد لضربت ذلك بعيناه. قم. واخذتهم اساقهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بعمي عامر اتى برجل من العبلات، قالوا له: مكرز على فرس مجفف، فرس مجفف بالمكسو، ومعه سبعون من المشركين، اتى به مكرز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن عليهم بدء الفجور وثناء، وعفى عنهم. يبدأهم الفجور ونقضي العهد ويصلون ايضا، فتكون لنا الحجه البالغه في قتلهم. وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفلوا راجعين الى المدينه. وهم راجعون الى المدينه كان هناك جبل بين المسلمين وبين بني الاحياء من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يصعد الجبل، لان هذا الجبل كانت عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يحضون المسلمين. فالذي يلقى الجبل استغفر له. قال: سلمة فرقيت الجبل في هذه الليلة مرتين أو ثلاث مرات. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره، والظهر هي النور التي تحمل الأسرار، أرسل ظهره مع غلامه وباع ومع ثلاثة ثلاثة. قال: فلما أصبحنا إلا بعبد الرحمن الفزاري، وكان رجلا كثيرا يقتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ كل الإبل. قال: فلما رأيت ذلك أعطيت الفرس لرباح، قلت: أوصل هذا الفرس إلى طلحة بن عبيد الله، وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قتلوا غلامه وأخذوا فرحه. ثم صعد على قمة الجبل ووجه صوته إلى المدينة وصرخ ثلاث مرات يا صباحا. قال: وانصرفت وراءهم وأرويهم بالنبل. وكان سلم عزاء ماهرا أسرع من الخيل، كان كالبر في صعبه. قال: فجعلت اضرب رحالهم فيسقط السهم بين اجسادهم، فاقول لهم: انا ابن الاقوع واليوم يوم الرضع، يقال لئيم راضع، يقال عن اللئيم راضع. وانما سمي اللئيم راضعا لان البخيل من العرب كان اذا اراد ان يشرب اللبن يذهب الى سفي الناقه ويمصه حتى لا يسمع الجيران. فقيل لئيم راضع يقول: انا ابن الاقوع وهذا يوم اللئام، سأريكم. قال وانطلقت وراءهم اضربهم بالسهم. قال فوالله ما خلق الله بعيرا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من ظهره يعني اللغه التي يملكها الا خلقته ورائي تركوا كل شيء. قال وتركوا 30 برزة و30 رمحا يستحقون يتخططون رجاء الفرار. قال حتى وصلوا الى مضيق الجبل واحترزوا مني ولم تصل سهامي اليهم فصعدت قمة الجبل وجعلت اواتيه كالحجارة حتى نزلوا او جاءوا فلانا ابن بدر الحجاري فقال ما لكم؟ قالوا نحن في هذا الضرع منذ الغلب احنا في المصيبة دي من بدر. ماذا تفعلون؟ قالوا هذا الرجل قال انا يقول ارجع اليك سلم على قمة سل صغير يبتلع. قال فلما امكنوني من الكلام قلت لهم تعرفونني؟ قالوا لا من انت؟ قلت انا سلمة ابن الاكوع والله لا ارض والله لا اريد منكم رجلا الا نرجع ولا تريدون مني شيئا فتحصروا منه. فقال رجل اظن ذلك هداء اتى العذاب اقترب اظن ذلك فلا نحصر عليه. قال وجلسوا يتغدون جلس كلوب. قال واذا بغبار فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة قال فما تركتهم ياكلون ضربهم بالسهام والنبال فتركوا الغداء وفروا وجاء فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم الاخرم الاسدي ثانيهم ابو قتاده الانصاري ثالثهم المقداد بن الاسود جاء وراء. قال فلما جاء قلت بعنان الاخرس قلت له لا يقطعونك احذر عاملين كمين انتظر حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال فقال لي الاخرس يا سلمة ان كنت تعلم ان الله حق وان النار حق وان الجنة حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فتركته فتناجد هو عبد الرحمن الفجار الذي قتل راعي النبي عليه الصلاه والسلام فقتل الاخرم فرس عبد الرحمن وقتل عبد الرحمن الاخرم واخذ الفجاري الكافر فرس الاخرم وركبه وفر. قال فلحقه ابو قتاده الانصاري فقتله. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال انهم في بني فلان في بني غطفان هم الان في بني غطفان رجل ذبح لهم عجلا واعبيد الان يسلقونه لياكلوه. قام سلمة بمجرد سمع الكلام قام سلمة فلما رأوا غبار رجليه تركوا العلم وفروا. وقال سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تمتلك معي 100 رجل فنتبعهم. وكان في هذا الوقت الرسول عليه السلام بعدما ظفر بظهره ذبح بلال له ناقة وجعل الاسم له من كبدها وتمامها. وكان الكلام ده بالليل. فقال له سلم هذا الكلام ان تجدني مع 100 رجل نسمعه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رايت نواجذه في النار. في ذو النار راى نواجذه وقال ما انت تفعل ذلك؟ قلت اجل. فقال عليه الصلاه والسلام خير فرساننا اليوم ابو قتاده وخير رجالتنا ابو سلمه. وقفوا راجعين الى المدينه قال وكان رجل لا يسبق شدا، يعني اسرع رجل في العالم. هم العلم المدينه جعل يقول انا من مسابق ويكرمها، فقال له سلمه انك لا تكرم كريما ولا تهاب كريما، رجل انا من مسابق هل من عليك لا تكرم كريما ولا تهاب كريما؟ قال نعم الا رسول الله. فقال رسول الله ائذن لي، نعرفه ان هو في الحقاق، ائذن لي. قال قد سبقنا. قال فقفزت قفزتين، قفزه مثلا ايه؟ ولم يدري. قال فقفزت قفزتين ووقفت استبقي نفسي اقدفه، او جاء اربع مرحله مرحلتين ثلاثه وبعد لسه بيفكر ايه؟ لحد ما وصل الى المدينه. سلمة بن الاكوع، في واحد يساوي سلمة بن الاكوع ولا امه كلها تساوي سلمة؟ لا تتكلموا عن الصحابه، ارفعوا السنتكم وايديكم عنهم، ليس هناك جيل يضاهيهم ابدا، اختارهم الله لصحبه نبيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاصطفى اصحاب محمد له. هذه امثله قليله يضيق عنها الحظ، وشجاعتهم اعظم، وبذلهم في الله عز وجل يضرب ببعضهم مثل. الانتماء اول شيء تلقنه ولدك كما يرفع الانتماء لله ورسوله. الانتماء هذه قضية مصيرية، لأنه يبنى على هذا الانتماء دين المرء. ونحن في هذا العصر أحوج ما نكون إلى هذا الانتماء، لأنه في وقت ظهور الإسلام كان مؤمن وكافر، وكان الوضع في مكة برغم شدته لكن كان أخف من المدينة. لماذا؟ لأنه ظهر في المدينة منافقون يظهرون الإسلام ويكيدون ويوقعون بين الأحباب، هذا لم يكن موجودا في مكة، فصار العبء جسيما وثقيلا. وفي عصرنا ظهر الكفر والنفاق معا، ليس كفر فقط وليس نفاق فقط، انما هو كفر. قل رضيتها فهي امرأته. هو طيب عشان طلبت من السؤال كده. طيب ماشي ماشي، ما فيش تناقض. هو أخونا ملخص كلامه أو الشبهة التي عرض علي له في الخطبة، أنني قلت أن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا: إن أعجبتك أي امرأة، ويقول يعني أن المرأة ما كانت تعلم، فكيف يرسلها إلى بيت رجل آخر؟ يسيرها لبيت رجل آخر وهي امرأته وهو لا يعلم. هو الحاصل يا كريم، هي كانت مهزة الحرب، كانت صغيرة مهزة الحرب، ولما أنت ترسل ابنتك إلى أهل لك في الله يناديه قل كلم أبي أو نحو ذلك، كل هذا لا شيء فيه. يعني كون المرأة نفسها تذهب إلى البيت الآخر هذا لا شيء فيه أبدا. لا انا ما ارى اصلا شبهة في المسألة، يعني المسألة ان المرأة لا تعلم انها زوجة لا يشترط.
طيب خلاص اذا كان في فيه شهود والولي خذها طيب يا اخي. خلاص ماشي يا اخي أننا لما نقول لا ينبغي للرجل العاقل أن يجامع المعقود عليها برغم أنها زوجته إلا بإذن وليها سفلا للسريع رجل عاقل، والناس كلها تعرف أن رجل عاقل خطأ، هل أنه جامعها ثم طلق إذا المرأة سيد أم لا؟ من يتقدم لها لسيد إيه ومنين؟ فيسوء ظن الناس في عرض الرجل وفي المرأة، ولذلك شرع الإحضار حتى يعلم كل الناس ان هذه المرأة تزوجت، يوم ما تطلق ويأتيها رجل اخر ويقال هذه السيدة يقول تزوجت، يتزوجها جامعها وطلقها وهي معقود عليها، فيسوء الظن اضف الى ذلك ان قد يعقد الرجل عليها ويعجز عن كفر سكن، تظن ان انا اجيب ثلاثة فتحمل المرأة وانا عندي ثلاثة، حصل ان بعض النساء اسقطت حملت من زوجها واسقطت، ليه؟ ما عندوش حق، مش مستعد يدخل بعد سنتين، يبقى كيف تحمل؟ منين حملت؟ لسوء ظن الناس بها وبعزها الى اخره، فمنع العاقل ان يجامع المعقود عليها هو من باب سد الذريعه، سد الذريعه فقط وتسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص يا اخي لا تتكلم، اولا اللي بيقول هذه الاولياء ليس بالقصه من يريد الولي يا جماعه، ليس بالقصه من يريد الولي لا سيما وان الحسن وان الحسن ابن علي كان عنده علم وعثمان ابي خالد كان عنده علم، لا تتخيلوا ان الصحابه يفوت عليهم هذه البلاهيات اللي كانوا يشوفوا، اوعى تكون سيد النتيجه تنتهى وفات عليك وفات على ابن الله عمر بن الخطاب، هي لم نذكرها لان هذا شيء بدهي، هذا شيء بدهي لان قال الصحابه جرات قهلات، المهم ان نحن في هذا العصر بنعاني من الكافرين والمنافقين على السواء، الكافرون يكفرون بالله والمنافقون يحسنون كفرهم وينقلوه الينا باسم العلم، باسم العلم والجماهير على كده، كل ما يجي يتكلم لك هو انت متخصص، الكلام ده اهل التخصص اتكلموا فيه لكن ده يهمك، يعني مثلا القضايا الكبيره اللي تقام على سهلة قضيه التمثال، يقول لك ان استطعنا ونعمل كذا ونحل كذا وسووا كذا، ويجي اجتماع المنافقون يقفلوا التمثال الكبر ويتهمون الله عز وجل يقول ان المعدة اعظم من ميلاد المسيح، ويكتب على صاحب الجواز فيوهنون من عكس المؤمنين، المؤمنون يتمنون لو يمتلك واحد او لداء